في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا، ونسأله جل وعلا أن يديم علينا هذه المجالس، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا عونا لنا على طاعته. فإن السعيد من وفق لطاعة الله جل وعلا، رزق الله العلم النافع والعمل الصالح، وحببه في مجالس الخير ومجالس العلم، ونفعه بما يسمع. فإن طلب العلم من أعظم القرب التي تقر بها العبد إلى الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا كما أمر سبحانه كما شرع إلا بالعلم النافع. ولذلك رفع الله تعالى أهل العلم فضلهم. والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي والعلم الذي يعمل به، هذا هو العلم النافع. أما مجرد جمع العلم وتعليمه فإن هذا فيه خير، لكنه بين هذا وبين العمل فرق عظيم جدا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى أقسام ثلاثة كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه هي أحسن الطوائف، هؤلاء أحسن الناس كالأئمة الأربعة والشيخ الإسلام تيمية بن القيم بن رجب بن قدامة، وأيضا أئمة التابعين وأتباع التابعين ونحو هؤلاء من الذين تعلموا، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا العلم وعملوا به وعلموا، هؤلاء خير الطوائف وأحسن الناس. والدرجة الثانية بعد هؤلاء الذين لم يعملوا بالعلم، ليس المراد أنهم لم يعملوا العمل الواجب، المراد أنهم لم يكونوا من السابقين ومن المسارعين للنوافل والطاعات، وإنما اقتصروا على الواجبات، تركوا المحرمات، وبذلوا أوقاتهم في طلب العلم وحفظه، ولم يكونوا من أهل الفقه، إنما حفظوا العلم وجمعوه ونشروه كالمحدثين والرواة الذين لم يكونوا من الفقهاء، إنما جمعوا العلم وبلغوه. هؤلاء في الدرجة الثانية، قالوا أصاب منها طائفة أجادب جمعت الماء، يعني جادب ما يذهب الماء، جمعت الماء فنفع الله به الناس فزرعوا ورعوا، سقوا زرعوا ورعوا. هؤلاء أمسكوا الماء ولم يدخل، لم يدخل ولم تنبت تلك الأراضي، وإنما هي أمسكت الماء فنفع الله بها، كالذين أمسكوا العلم ولم يتفقهوا ويسارعوا في النوافل والطاعات المستحبة، إنما اقتصر على الواجبات. هؤلاء على خير، لكن بينهم وبين الدرجة الأولى فرق شاسع وبون عظيم. ثم الثالث وهي أسوأ الناس والعياذ بالله، وصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم. فما ذلك من مثل من نفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعمل وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي ينبغي للمؤمن أن ينافس وأن يسارع ما استطاع، وأن يكون من الطائفة الأولى ما استطاع، يطلب العلم تعلمه ويتفقه في دين الله جل وعلا على فقه الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة من غير إفراط ولا تفريط، ويعمل بالعلم ويعلم العلم استطاع، فيكون من أئمة الهدى. وهذا ليس ببعيد وليس بعزيز المنال جدا، يحتاج إلى جد، إلى صدق في الطلب وإخلاص وجد واجتهاد وتوفيق من الله جل وعلا. والإنسان لا يحقر نفسه، والشيطان حريص على التخذيل، لكن الإنسان الموفق لا يحقر نفسه مهما كان، يقول ما يعني ييأس، يقول الله هذا الأئمة الكبار، هذا الأفذاذ، وهذا للنوادر، ومن أنا حتى أكون مثل فلان وفلان؟ أنت لست مأمور أن تكون مثل الإمام أحمد ولا مثل الشافعي ولا مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا نحوها، لا، أنت تبذل وسعك، تبذل جهدك، تستعين بالله، وما العون والتوفيق إلا من الله. كم من إنسان ليس بذاك في الذكاء وفي الجهد والملكات، ولكنه يوفق ويسدد ويرفعه الله تعالى على من هو أذكى منه وأيقو وأقوى بكثير. هذا موجود ومعروف في الواقع والتاريخ، فإن مقارنة في التاريخ يرى العجب العجاب، ترى الأذكياء والأفذاذ ومن عنده جهد ومن عنده الحرص والداب شيء عظيم، لكنه ما وفق التوفيق الذي يعني الذي يحب الله جل وعلا. الله بذل هذا الذكاء وهذا الجهد في أشياء ليست بذاك، وهذا اختلف الناس فيه درجات. انظر إلى الفلاسفة يسمون أذكياء العالم، لكن ما نفعهم الذكاء، عندهم كدح، عندهم جهد ورياضة وعمل وجهد ودأب وكتاب وتأليف وردود وكذا، لكن ما نفعهم الله بما علموا. كذلك أهل الكلام عندهم قراءات وعندهم نظر وعندهم أدلة ومناقشات ومناظرات وكتب، وقضوا أعمارهم في القيل والقال، لكنهم ما نفعهم الله بذلك، حرم التوفيق. تجد من السلف من هو دون ذلك في الجد والاجتهاد والعلم والذكاء وكذا، لكن يوفق ويسدد ويوفق الله تعالى لأحسن الطرق وأقرب السبل، وينفع الله تعالى بالعلم ولو كان قليلا، ويعمل به يسدد ويوفق ويرفع الله درجات. وانظر إلى علم الصحابة، ما كان عندهم كثير كلام وتفصيل وقيل وقال وكذا، علم فيه عليه نور ومن أقرب طريق، لكن عمل، ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه القاعدة، إذا كانت النية صادقة والإنسان يعمل بالعلم، فالله تعالى يثبت العلم في قلبه ويوفقه ويبعد عنه التفريعات والتطويل الذي ليس وراءه طائل، ويذهب عنه الرياء والسمعة والعجب والحرص على نوادر المسائل والشذوذ ونحو ذلك، ووفق الله تعالى لأقوم السبل وأقرب الطرق وإلى العلوم النافعة والعلوم الجامعة، فيوفق ويسدد، يبذل وقتا أقل من غيره ويحصل على علوم عظيمة وعلوم كبيرة الشأن ولها قدر عظيم، وإن خفيت عليه دقائق المسائل والتفريعات التي قد لا تكون يكون وراها كبير فائدة وقد تكون نادرة الوقوع، فلا يضيع وقته في هذه المسائل الدقائق، وإنما يهتم بالأصول والمسائل الكبار تتعلق بالتوحيد بأسماء الله وصفاته، ويجتهد في العمل فيتعلم الحديث أو الآية ويعمل بها، فينفعه الله بها ويرفعه بذلك درجات، ويكون خيرا له من عشرات المسائل التي قد لا تقع ولا في العمر مرة مرتين. هذا توفيق الإنسان على حسب ما يكون من الإخلاص والصدق وحسن القصد، فالله تعالى يوفقه ويسدده. ولذلك يسأل الإنسان، يسأل الله جل وعلا الهداية والسداد والتوفيق، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: قل اللهم اهدني وسددني. أذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فإذا التوفيق ليس مرجعه إلى مجرد الذكاء أو مجرد الجد والاجتهاد وكثرة الساعات التي تبذل في طلب العلم وكثرة المحفوظات، وإن كان هذه ولا شك أسبابا، ولكن ليست هي التي عليها المعول، وإنما الأهم والأعظم هو حسن القصد، حسن النية، توفيق الله جل وعلا. فإذا صدق الإنسان وأخلص وألح على الله جل وعلا في بطلب الهدى والسداد والتوفيق، وكان مسارعا إلى العمل بما يعلم، وفقه الله جل وعلا وفتى عليه. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعمل وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاءنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، كتاب التهجد. التهجد كما معلوم هو السهر بالصلاة بالليل. المتهجد هو الذي يسهر يصلي، على معنى التهجد. كتاب التهجد يعني المراد به صلاة الليل، يسهر الإنسان من أجل أن يصلي الليل. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السهر إلا للمصلي أو للمسافر، وأنه لا ينبغي الإنسان يسهر إلا في شيء نافع ولا بد منه. لذلك جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سمر إلا لمصل أو لمسافر. هذا في شيء من الضعف، لكن معناه صحيح. لا سمر يعني لا سهر بالليل إلا لمصل أو لمسافر. المسافر يحتاج إلى السهر لقطع المسافة، لأن الليل تطوى به الأرض، وأهون عليه في الصيف من حر الشمس، فيحتاج إلى السير ليلا. والمصلي يسهر، ينام أول الليل ويقوم آخره، يتهجد، يتقرب إلى الله جل وعلا. وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به. الضمير به يعود إلى القرآن. تهجد به أي بالقرآن، أي صلي به، اسهر مصليا به. نافلة لك أي زيادة في حسناتك. وهل قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، وليس فيها كبير فائدة، لكن الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب، وليس هناك دليل على أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في دليل صريح. وقيام الليل فرض على الجميع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الله تعالى فرض قيام الليل في أول سورة المزمل: قد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى أنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. ففرض على الجميع، على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته سنة كاملة، فقاموا، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حولا كاملا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة، كما في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قبلها قال: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم أي تاب عليكم وعفى جل وعلا عن الفرض وصار نافلة بعد فريضة. فظاهر الآية أنه صار نافلة للجميع، للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الصحابة. قوله هنا نافلة لك، هل المراد بالنافلة يعني المستحب، ولا المراد بالنافلة أنه زيادة في أعماله؟ الظاهر الله أعلم أنه نافلة لك، أي زيادة في حسناتك، والأمر لازم أن يكون على سبيل الوجوب. ومن الليل فتهجد به أمر، هل هو على سبيل الوجوب؟ نقول ليس بلازم. الله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بما يكمله وما يزكيه وما يرفع منزلته وإن لم يكن على سبيل الوجوب، لأن آية المزمل كما تقدم تدل على نسخ الوجوب إلى الاستحباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيما يقال في قيام الليل. هل هذا يقال قبل الدخول في الصلاة أم يقال بعد الدخول في الصلاة؟ الحديث محتمل، هنا لفظ البخاري محتمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال. متى يقول؟ هل يقول حين القيام قبل أن يدخل في الصلاة، أو يقول بعد الدخول فيكون من دعاء الاستفتاح؟ نقول هذا محتمل، لكن بينت هذه رواية أبي داود، فإنه في رواية أبي داود أنه يقول بعدما يكبر: اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض، فتبين أن هذا يقال بعد التكبير، فيكون هذا من أدعية الاستفتاح، يقال بعد التكبير فيكون دعاء استفتاح، يقول هذا ثم يتعوذ ثم يقرأ، يكون هذا من أدعية الاستفتاح. اللهم لك الحمد، الحمد كما مع الوصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ففيه دليل على مشروعية الحمد في أول الصلاة كما في هذا الذكر. وقر النبي عليه الصلاة والسلام الذي دخل في الصلاة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، كما جاء في صحيح مسلم. يدل على مشروعية الحمد والثناء على الله جل وعلا في بداية الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، فيه تنزيه وحمد أيضا. وجاء أيضا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الأمر في هذا واسع، أحيانا يدعو أحيانا يثني ويحمد، يحمده جل وعلا. اللهم لك الحمد أنت قيم، وفي اللفظ الآخر أنت قيام السماوات والأرض. هذه صيغة مبالغة من القيام، القيم أو القيام أو القيوم كلها معاني واحدة، وهي صفة مبالغة من القيام، أي القائم بنفسه القائم على غيره، وهذه من الصفات العظيمة، لأن هذه الصفة تتضمن جميع صفات الكمال، لأنه لا يمكن أن يقوم على غيره إلا باجتماع جميع صفات الكمال من العلم والقدرة والرحمة والقوة والعزة والحكمة وبقية والغنى والكرم إلى آخر صفات الكمال، أن ما يمكن يقوم على غيره إلا إذا كمل، قام بنفسه، القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، يدل على تمام الكمال، القائم على القائم بنفسه القائم على غيره، هذا شكل يتضمن جميع صفات الكمال. ولذلك هذه من الأسماء، من الصفات، من الأسماء والصفات العظيمة، تكون من الاسم الأعظم. وكذلك في سورة، في آية الكرسي، جعلها النبي أو أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في القرآن، فيها هذا الاسمان: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم ولا يتخلل شيء من الضعف السنة والنوم، القيوم القائم على غيره. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، من فيهن من المخلوقات، ولك الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن، له جل وعلا ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وتدبيرا جل وعلا، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه قوله: الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، أي هو الذي ينورهما جل وعلا بما خلق من المخلوقات، وهو النور أيضا الصفة الذاتية، فيصدق على الصفة الفعلية وهي نور السماوات والأرض، أن ينورهما بما خلق فيهما من الكواكب كالشمس والقمر، وهو نور السماوات والأرض جل وعلا بما له من النور الذي هو صفته الذاتية جل وعلا، كما في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وهذا القولان ماثوران عن السلف، الصحابة والسلف رضي الله عنهم. ولك الحمد مالك السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. هذه فيها تكرار، في بعض الروايات ليس فيها التكرار مرتين. ولك الحمد أنت الحق، فالله جل وعلا هو الحق، الحق معناه الذي لا شك فيه، هو الشيء الثابت الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل، فالله جل وعلا أعرف المعارف والمخلوقات تعرف به، هو الذي أخبر جل وعلا عن غيره، أخبر عن نفسه وعن غيره، فهو أحق الحق الذي لا يحتاج إلى دليل. فطر الله تعالى القلوب على معرفته جل وعلا فلا يحتاج إلى دليل، كما قال ابن القيم رحمه الله: قال الأشياء تعرف بالله جل وعلا. يقول استدلال بالمخلوقات على الله هذا دليل صحيح، يعرف الله جل وعلا بآياته، لكن يقول: والدرجة الأعلى من ذلك أن تعرف المخلوقات بالله جل وعلا، وكما قالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فإن القلوب مفطورة على معرفة ربها تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى أن يمتري ويتردد ويشك إلا إذا فسدت فطرته. أما صاحب الفطرة السوية فإن هذا علم ضروري لا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نظر، فالله تعالى أحق الحق، والله تعالى أعرف المعارف، وهو سبحانه وتعالى الذي أخبر عن غيره: تعرف أن في سماوات سبع، تعرف أن في ملائكة، في جنة، في نار، في كذا في كذا، من كلامه وخبره جل وعلا. أما الله تعالى فهو لا يحتاج إلى أن يستريب أحد في وجوده جل وعلا، فهو أعرف المعارف، فطر الله تعالى عباده على معرفته. فما من صاحب فطرة سوية إلا هو يؤمن بربه ضرورة، لا يستطيع أن ينكر ذلك، يسمى العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، لكن إذا فسد الفطرة تردد يحتاج إلى أن ينظر ويستدل. وهذه الأدلة تعرف بصفاته جل وعلا، إذا نظرت في السماوات، نظرت في الأرض، نظرت في مخلوقات الله، تستدل بها على عظمته وعلى كمال قدرته وعلى دقة علمه وعلى تمام رحمته وكرمه وفضله وجوده، تعرف صفاته جل وعلا من مخلوقاته وآياته سبحانه. ولقاؤك حق، وهو البعث بعد الموت، فقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأمور: الأمر الأول لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل فأفرده، مع أنه يدخل في النبيين لكنه أفرد لأنه أعظمهم وأشرفهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني لأنه نبيك الخاص الذي يجب عليك أن تؤمن به إيمانا خاصا، إيمانا زائدا، إيمانا مفصلا. أما الأنبياء تؤمن بهم إيمانا مجملا، ومحمد عليه الصلاة والسلام تؤمن به إيمانا مفصلا، فلذلك أفرد بالذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه، يجب عليه أن يؤمن بنفسه، ولذلك يشهد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يؤمن بنفسه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتعبد بالنطق بذلك، ولا يقال إنه هو الرسول فكيف يشهد لنفسه بالرسالة. قل: لا مانع أن يشهد لنفسه بالرسالة، الله تعالى أخبره أنه رسول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فيجب عليه أن عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه أنه رسول الله، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا يقول. وكما ها هنا في هذا الدعاء: ومحمد هو يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. وبك آمنت الإيمان إذا ذكر مع الإسلام وأعمال القلوب كما مر معنا. وعليك توكلت توكل وصدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب نفعنا ودفع ضر مع الثقة به جل وعلا، ولا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب. وإليك أنبت. الإنابة أعم من التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله من الذنوب خاصة، تاب فلان أي رجع من الذنب. أما الإنابة فهي الرجوع إلى الله في كل شيء من الذنوب ومن وفي الطاعات وفي جميع الأمور. فالإنابة أشمل من مجرد التوبة. يقول تاب فلان معناه رجع، أناب أي رجع، كلها في معنى الرجوع. لكن التوبة إذا قيل تاب فلان يفهم أنه من ذنب، وإذا قيل أناب أي رجع إلى الله سواء من ذنب أو من غير ذنب، رجع إلى الله في جميع أموره، في ترك الذنوب والمعاصي وفي القيام بالواجبات والأعمال وجميع الأعمال. وبك خاصمت أي يخاصم المشركين والفسقة وأهل البدع، خاصمهم بالله أي بحجج الله وبعون الله وتوفيقه. هكذا يكون المؤمن، لا يجادل إلا بنور من الله بالدليل، ولا يخاصم بالحجج الباطلة، وإنما يخاصم ويحاج بالأدلة ولا يتعدى الأدلة الشرعية. وبك خاصمت ويسأل الله العون. بك أي بالأدلة وبالعون. وإليك حاكمت أي يرد الحكم إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، لا يتحاكم إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتحاكم إلى قول أحد من البشر. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فهنا هذه فاء السببية، هذا يدل على أن الثناء على الله جل وعلا سبب من أعظم أسباب المغفرة. وذلك لما أثنى على الله جل وعلا قال بعدها فاغفر لي، لأنه فعل السبب الذي يوجب له المغفرة، فدل هذا على أن الثناء على الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تجلب المغفرة للعبد. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما قدمت من السيئات وما أخرت، ما أخرت يعني ما تركت من الواجبات، أو ما أخرت من السيئات يعني ما وقع متأخرا، يعني يصدق على أنه أخرت أي تركت من الواجبات فتكون معاصي، أو ما أخرت يعني ما تأخر من فعل السيئات، ما تقدم السيئات المتقدمة والسيئات المتأخرة. وما أسررت وما أعلنت يعني ما ظهر من المعاصي والآثام، وما لم يظهر للناس ما كأعمال القلوب ونحو ذلك أو الأشياء التي تفعل في السر. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أشك أن هذا ثناء عظيم تضمن أنواع الكلام الثلاثة التي هي الثناء على الله جل وعلا، ثم الإخبار عن حال الشخص، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، ثم الدعاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الكلام أربعة أنواع، أعظمها وأشرفها كلام الله والقرآن، الثاني الثناء على الله جل وعلا، الثالث الإخبار عن حال الشخص، اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري، إخبار عن حاله تعبدا وتذللا. والرابع الدعاء المجرد، هذا أشرف الكلام، أفضل القرآن، ثم الثناء، ثم الإخبار عن حال العبد، ثم الدعاء المجرد. وهذا الحديث جمع أنواع الثلاثة، ثناء الله ملك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره، ثم ذكر النوع الثاني قل اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت، ثم ثلث بالثالث وهو الدعاء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ثم ختم بالثناء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذه الزيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه منهم من قال إنها مرسلة، ولكن الحافظ رحمه رجح أنها موصولة. ما قال سفيان قال سلم بن مسلم سمعه أي عبد الكريم من طاووس عن ابن عباس قال فهو موصول، لكن فيه مشكلة وعلة، وهي أن عبد الكريم هذا بن أبي أمية بن أبي المخارق هذا ضعيف، لكن قال البخاري لم يذكره على سبيل الاحتجاج وإنما ذكره استطرادا على سبيل الاستشهاد، وذاك قال عبد الكريم هذا ليس من رجال البخاري هو معروف ضعيف، لكن يقال إن هذه وإن كانت جاءت بهذا السند الضعيف لكنها ثابتة عند الدارمي بسند جيد، فتكون تتمة تكون ثابتة وتقال في آخر هذا الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الأدعية النبوية، فإنها أشرف وأكمل الأدعية بعد أدعية القرآن، فأعظم وأشرف الدعاء أدعية القرآن، ثم بعدها الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي المؤمن أن يتحرى تلك الأدعية لما فيها من الخير العظيم، وينبغي له ثانيا أن يتفقه فيها وأن يعرف معناها، فيها معاني عظيمة وكلام مختصر مجمل يتضمن معاني واسعة عظيمة، فإذا حفظها وعرف معناها وداوم على قولها حصل له بذلك خير عظيم، ثم بعد ذلك يتعوذ ويبسمل ويقرأ. نسأل الله جل وعلا توفيق السداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.